بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما خليفته ووسيه مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وولده مهدي هذه الأمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قبل الابتداء بتعريف بكتاب موسوعة أحاديث أهل البيت، حيث كنا في جوار مولانا أمير المؤمنين وفي زيافته، أريد وأحب أن أنشد لكم أبياتا في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أبيات أنتم تسمعونها لعل مكررا من الشاعر النجف سيد جعفر الهلي الله يرحمه: براك المحيمن إذ لا سواه، وبين باسمك معنى أولاه، فكنت ترى الغيب لا باشتباه، أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية، ترى الناس ترا وترآهم، وأقصى الورى منك أدناهم، ومهما أسروا خفاياهم تراهم وتسمع نجواهم، فهل أنك تأذب من خافية؟ أقل معاجزك الخارقات، حضورك للشخص حين الوفاة، فأنت المحيط بست الجهات، وأنت مدير رحل الكائنات، وقطب لأفلاكها الجارية، لك الناس تهشر يوم المعاد، متأتى الرؤوس خوف العذاب، فمنك الثواب ومنك العقاب، فإن شئت تشفع يوم الحساب، وإن شئت تسفع بالناصية. إذا بعث الله من في القبور، ومن سفر الموت أزه حضور، فأنت الأمير بكل الأمور، وكل الخلائق يوم النشور، لديك إذا هشرت جافية، محبك يسقل ميزانه، ويعلو بيوم الجزاء شأنه، وحب فرضه بان نقصانه، فمن بك قد تم إيمانه، فبشراه في عيشة راضية، ينال الكرامة قب العزى، وعن ناظريه يمات الغضا، ف فما بعد يشكو زماه إذا بحوزك يسقى ومن بعد ذا يساق إلى جنة عالية. أبا حسن بك أنجو هناك وأرجو رضا خالقي في رضاك، فلم ينج في الحشر إلا غلاك، وأما الذين تولوا سواك فما هم من الفرقة الناجية. وأما الحديث عن كتابي موسوعة أحاديث أهل البيت الذي إلى الآن طبع 3 مرات، ممكن في قبل 10 سنين وليس هذا إلا توجه مجتمعنا الشيعي إلى هذا الكتاب. منذ استطاب دولة الإسلام في المدينة المنورة وبعد انتصاراته المتتالية على فلول المعارضة الكافرة المشركة الجاهلية وأهل الكتاب من يهود ونصارى، صار الهدف التالي لأولئك المهزومين هي المصادر الأساسية للمعرفة الإسلامية التي هي قوام الدين وعماد المسلمين في الاستمرار عليه عقيدة وشريعة، وكانت تتمحور ضد نص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث التي يصدأ بها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين غلبوا في جبهات النضال والمواجهة المسلحة وفشلت كل خططهم وتدابيرهم سواء بأساليب الغمع والتعذيب والعبادة في مكة المكرمة أم بالهروب الطاهنة المتتالية التي فرضوها على الإسلام في المدينة، أولئك الذين أرغموا على الاستسلام في فتح مكة العظيم لم يرأوا ولم ينذأوا يدا عن المعارضة، وبدلا من الإيمان والعيش بسلام في ظل الإسلام بدأوا يضمرون الحقد والعداء الدفين في قلوبهم السوداء، فاتخذوا النفاق وليجة وأتمدوه أسلوبا ووسيلة لتفريغ حقدهم على هذا الدين وأهله. وإذا يأسوا من أن يتغلبوا عسكريا فهم لم يعجزهم أن يتسللوا للوصول إلى أهدافهم، ولم يفوتوا أدنى فرصة للتخريب والأرغلة ما أمكنتهم الظروف، إلا أن الله ورسوله والمؤمنين كانوا لهم بالمرصاد، فكانت محاولاتهم تفشل أمام عزمة الإسلام والرسوخ الإيمان في قلوب المخلصين. لم يجد أولئك الكفار الذين أصبحوا اليوم منافقين بدا من السعي في ضرب مصادر هذا الدين لسد انتشاره وبلوغ تعاليمه للآخرين، فأعلنوا الحرب الفكرية والثقافية بالتصدي لمصادر المعرفة الإسلامية، ولم يمكنهم فعل الكثير ما دام الرسول صلى الله عليه وآله صاهرا على الحفاظ على تلك المصادر، وهو الصادق بنشرها، وما دامت لم تتلها يد التحريف فكانت تسير مسار النور في الفضاء، ولم يقف أمام انتشارها شيء، وهي لامعة نقية بيضاء. وما دام الرسول يملك أزمة الأمور بكل ما يملك من قدسية وقوة شخصية ونفوذ كلمة وسلطة دينية، فتهرشوا بالقرآن ذلك المنار الرفيع للهداية، فوجدوه شاؤوه عاليا لا تناله جهودهم القاصرة، وألفوه سدا منيئا لا ينفذ إليه، إذ هو الكتاب الذي لا ريب فيه. وحاولوا السد عن الحديث بمنع جامعيه وصرفهم عن حفظه وبثه وكتابته بدعوى أن الرسول بشر يتكلم في الرضا والغضب، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رد على هذه المزعومة بقوله إلى عبد الله بن عمرو بن عاص اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار بيده إلى فيه. فهكذا كان رد النبي حاسما وواضحا وملوحا إلى أن هؤلاء المانعين هم الذين شككوا من قبل في حقية الرسول ورسالته. وقد استعمل الرسول أسلوب القسم للدلالة على اهتمامه بالأمر وتسديه لهم بكل قوة، فوالذي نفسي بيده، ولكنهم لم يرتدئوا وعادوا مرة أخرى. وفي أخريات أيامه فلجأوا إلى أسلوبين ماكرين للسد عن حديث الرسول صلى الله عليه وآله. أحدهما اهتمام الرسول بالحجر، وهو مثل ما نسبوا إليه الجنون في بداية أمرهم في مكة لما قالوا نعوذ بالله أنه شاعر مجنون. وثانيهما التزرع بالقرآن لزرب الحديث، وذلك لما وجدوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفا في جسمه من أجل ما عرزه من المرض الذي كان مع الأسف مرض الموت، لما طلب منهم الدواء والكتاب قالوا ما قالوا إن الرجل ليهجر وحسبنا كتاب الله. ولما غزا النبي نحبه وصار إلى ربه إلى ربه فقفر أولئك المعارضون المانعون للحديث على أريكة الحكم تسنموا الكراسي والمناصب وتقنعوا بأقنعة أئمة الدين وتلبسوا بثياب أمراء المسلمين فبدأوا معارضة الحديث والمان من كتابته ونقله ونشره مطلقا وبصورة رسمية ومعلنة مقدمين على ذلك بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتدريجا قاموا بحرب عبادة شعوا على الحديث ونصوصه وكتبه بالتمزيق والإهراق والإماثة في الماء وعلى نقلته ورواته وحملته والمبلغين له بالمانع إلى حد التهديد والتبعيد والسجن وربما القتل. وقد انصاءت الأمة لضغوط الحكام، لكن الذين واجهوا تصرفات الحكام بالرفض ولم يخضعوا لإجراءاتهم كانوا هم خيار الصحابة وفي تليئتهم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين وأولاده وأتباعه عليهم السلام ورضي الله عنهم، حيث قام الإمام بنفسه بكتابة الحديث وجمعه وأعلن تصريحات خطيرة ضد المنع والمانعين وحث الأمة على التدوين وأشاد بالحديث والمحدثين حتى كان رأس المعارضين في هذا المجال. ولقد التزم طريقته أولاده المعصومون الأئمة الطاهرون وأصحابه الكرام الصالحون، فقاموا رغم الصعوبات والمزايقات بجمع كتب الحديث وتخليدها ونشرها وبثها مقتديا في ذلك بأهل البيت عليهم السلام، فبقيت كنوز الحديث الشريف عندهم مذخورة محفوظة بنصوصها المنغولة المباشرة عن الرسول وآله من دون أن يأروها أدنى ضعف في اللفظ أو التغيير في المبنى والمعنى. واستمروا على هذا المنوال متبعين سنة الرسول والأئمة من آله حتى كان الحديث المصدر المعتمد للعقيدة والشريعة عندنا لكونه وحيا، ولعل وإن لم يكن معجزا. وأما المانعون فإنهم بعمليات العبادة والتحريف والتمزيق والإماسة في الماء قد خسروا الآلاف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، فلجأوا إلى اعتماد الآراء والاجتهادات التي تتبع الأهواء والرغبات، ومن هنا كان الابتداء والاختلاق في الشريعة وأحكامها. لفقدان النصوص عندهم، ولأن المنافقين عبثوا في المتبقى من الحديث الشريف بالتحريف والتقطيع والوزع للمعارضات للتشويه على الأحاديث المتبقات وعدم إمكان الاستفادة منها، بينما الصحابة الأبرار والأئمة من أهل بيت الأطهار والتابعون لهم بإحسان لم يعلوا جهدا في كتابة الحديث وصيانته حتى يبقى الدين ببقائه ويستمر نوره مشعا متعلقا بإشعائه. وكانت ثمرة جهودهم هذه الذخائر العظيمة من التراث الحديث عندنا. ولقد اهتم العلماء بعد أسر الحضور المباشر للمعصومين عليهم السلام وبعد تدوين أصول 400 بجمع شتات تلك المؤلفات وتنظيمها في المؤلفات كبيرة جامعة سميت الأصول 400، وهي الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي البغدادي، جمعه طوال 20 عاما ويحتوي تقريبا على قريب من 16,000 حديث موزعة على الكتب والأبواب في أصول الدين وفروعه. وتلاه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، والطوسي في كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصار. واستمرت الطائفة على هذا حتى دخل القرن 11، فعمد عدد من أعلام الطائفة بإعداد موسوعات كبرى تجمع بين ما سبق تأليفه من كتب الحديث الأصول وغيرها. فكانت الموسوعات الكبرى الشهيرة التالية: الأولى قام المحدث العظيم الشيخ ملا محمد محسن الفيز الكاشاني بتأليف كتاب الوافي الجامع بين الكتب الأربعة مرتبا لها على ترتيب خاص، وهو مطبوع قديما في 3 مجلدات زخام، وأخيرا في 26 مجلد طبع في إصفهان، بعضها بتحقيق المرحوم سيد ضياء الدين العلامة الفاني. الثانية، وقبل أن أذكر ثانية، ويمتاز الجامع الوافي باختيار النسخ القيمة وخصوصا من الكافي الشريف، وكذلك بالبيانات القيمة التي أوردها الفيز الذي كان جامعا لمعارف شتى من علوم عصره في ذيل الأحاديث. الثانية بهار الأنوار للمحدث العلامة المجلسي محمد باقر ابن محمد تقي الإصفهاني، عمد فيه إلى جمع ما تناثر في الكتب غير الأربعة الشهيرة، غير الكتب الأربعة، من الأحاديث ورتبها على الكتب ثم على الأبواب ترتيبا دقيقا فهو أوسع المجامع إطلاقا وأدقها تبويبا طبع قديما في 25 مجلدا زخما وحديثا في 110 مجلدات وإلى جانب سعة بحار الأنوار وجامعيته يمتاز ببيانات وافية شافية التي أتى بها العلامة المجلسي بذيل الأحاديث حيث وجد حاجة إلى ذلك وهي مشهونة بالتحقيقات والفوائد الدالة على تزلع مؤلفها في فقه الحديث. الثالثة وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة للمحدث الشيخ الهر العاملي محمد بن الحسن العاملي حيث جمع فيه ما يرتبط بالأحكام الشرعية والآداب الدينية من الأحاديث وبوّب الكتاب على نسق ما جاء في كتاب شرائع الإسلام للمحقق الهلي ومختصره وشروحها وكانت هي المتداولة بين الفقهاء فلهذا سهل تأليف الوسائل على ذلك النسق أمر مراجعة الأحاديث في أبوابها ولذلك أصبح كتاب الوسائل مرجعا للفقهاء قاطبة منذ تأليفه وحتى اليوم مضافا إلى جمعه في الباب الواحد أهم ما فيه من الأحاديث وهو مطبوع قديما في 3 مجلدات وحديثا أولا في 20 مجلد وأخيرا في 30 مجلد. الرابعة مستدرك الوسائل للمحدث النوري الشيخ محمد حسين ابن محمد تقي تصدى لجمع ما تركه المحدث الهر العاملي في الوسائل من الأحاديث فرتبها على ترتيب الوسائل في الكتب والأبواب طبع قديما في 3 مجلدات وأخيرا وحديثا مع فهارسه في 30 مجلد ولعل آخر جهد حديثي هام ختم به القرن الهجري الماضي هو ما نهز بمشروعه الفقيه الرجالي المحدث آية الله السيد حسين البروجردي رحمه الله وهو كتاب جامع أحاديث الشيعة فابتكر أطروحته وأنجز منه في حياته 6 أجزاء وطابع العمل فيه مجموعة من تلامذته حتى تم تأليفه وتبعه أخيرا في 31 مجلد وأهم أهدافه بعد الجمع بين ما ورد في الوسائل والمستدرك وما فاتهما من أحاديث الأحكام وهو تلافي النواقص التي منى بها الوسائل واستيعاب أحاديث الأحكام بشكل أقوى وأجمع وأيسر هذا ما ظهر من الموسوعات الحديثية الكبرى وهناك موسوعات لم تستر إلى الطباعة بعد مثل جامع المعارف والأحكام للسيد المحدث عبد الله الشبر الكاظمي، وهو في مجلدات زخام. نعم، قد طبع مختصر له في جزئين بقم، وكتاب عوالم العلوم والمعارف للشيخ عبد الله البهراني من تلاميذ العلامة محمد باقر المجلسي ومساعديه على تأليف البهار، وهو أيضا كتاب قيم حسن الترتيب. طبع إلى الآن ممكن من أكثر من 30 مجلد. وأما في القرن الحاضر الهجري، قد استمرت الجهود الخيرة في نشر الحديث تأليفا وتحقيقا ونشرا بفضل التيسيرات العصرية، فقد صدرت موسوعات قيمة نذكر بعضها. الأول، مسند الإمام علي عليه السلام للخطيب العلامة السيد حسن القبنجي النجفي رحمه الله، جمع فيه ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، ورتبها بترتيب خاص، طبع في 12 مجلد بقوم وبيروت. الثاني، موسوعة الإمام الصادق عليه السلام للعلامة آية الله السيد محمد كاظم ابن محمد إبراهيم القزويني الهائري، طبع منه إلى الآن أكثر من 30 مجلد، ولا يزال أولاد المؤلف يطابعون نشره. الثالث، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للشيخ محمد الريشهري ومساعديه. هذا الكتاب عمل جماعي، جمع فيه ما يختص الإمام من حديث وشأن، طبع في 12 مجلد. الرابع، ما وفقني الله تعالى لتأليفه وكنت في أوان شبابي في عقد واحد من عقود حياتي، وهو كتاب موسوعة أحاديث أهل البيت التي نتحدث عنها في هذه الأمسية. أما قبل أن أذكر عملي في الكتاب، لابد أن أذكر ابتداء دفع شبهة، وأما هذه الشبهة قد تخطر على البال، حاصلها أن تكرار التأليف لهذه الأعمال أمر لا داعي له، ممكن يخطر ببال أحد، إذ لا جديد فيها، بل هي تغييرات لما سبق وجوده في الموسوعات السابقة. الجواب، إذا كنت مشغولا في أول ابتداء تأليف الكتاب، ممكن بعض من الأصدقاء يشكون في أمر هذا التأليف و إقبال الناس علي. لكن الآن اثنان من العلماء الحاضرين في هذا المجلس هما من الأفراد الذي يشوقني على تأليف هذا الكتاب. الجواب أن التكرار المذكور أمر ضروري من جهات عديدة. أولا، إن الهدف الأساسي من تأليف هذه الموسوعات هو عرض أحاديث أهل البيت وتعريف العالم بمعارفهم، كي يقف الناس على محاسن أحاديثهم وكلها محاسن ليهتدوا بها إلى الحق. وقد جاء الحس على ذلك في روايات الأئمة عليهم السلام، فعن الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغزنا إليهم، أما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به أعز. وقال الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقيل له: وكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا أولا. وثانيا، إن لكل من هذه الموسوعات نكأته الخاصة، فهو على طريقة معينة لها طلابها وروادها، ولكل من المؤلفين ذوقه الخاص وانتخابه المعين، بما لا يغني أحدها عن الآخر. وثالثا، إن المنشور من كل واحدة منها لا يتجاوز من النسخ المحدودة 1000، 2000، 3000 أو بينما الحاجة إلى ماسة إلى الأكثر والأكثر. وأما كتابي موسوعة أحاديث أهل البيت فقد أشرح للأساتذة أهم ما قمت به من عمل في النقاط التالية: الأولى، ترتيب الأحاديث حسب مصادرها. استخرجت أحاديث الكتاب من الجوامع الأولى فقدمت ما في الكافي ثم كتب الصدوق ثم ما رواه المفيد ثم ما أورده الشيخ الطوسي ثم ما رواه المحدثون على الترتيب الزمني ومن أصل كتبهم، لا مثلا من البهار أو من الوافي أو من غيرهما. فقلت حول هذا الترتيب في الكتاب: قدمناهم لكون أكو ممكن كتاب كتب كثيرة لنا قبل كتاب كافي، لكن قدمت الكافي وقدمناهم لكون كتبهم واسعة تسمى الجوامع. الثانية، ذكر الأسانيد مع المتون. مما قمت به أنه لم أحمل الأسانيد، في كثير من الكتب يسقطون الأسانيد طرًا، لكن أنا ذكرت من صاحب الكتاب نحو نهج الذي عمل به صاحب الوسائل. ابتدأ بصاحب الكتاب، قال: محمد بن الحسن، يراد به شيخ الطوسي، يقول: محمد بن علي بن الحسين، يراد به الصدوق، محمد ابن يعقوب يراد به الكليني. قمت بذكر الأسانيد ولم أحملها بل أثبتها مع متونها، وفي ذلك فائدة مهمة وهو الاستغناء عن الرجوع إلى المصادر لمعرفة الأسانيد فيما لو احتاج إلى ذلك. الثالثة، ذكرت أحكام الأسانيد. سند الحديث ممكن صحيح، ممكن موثوق به، ممكن مقبول، ممكن مثلا معتمد، حسن من حيث رواية. ولتقليل حاجة القاري إلى خارج الكتاب أثبت مال الأسانيد من الأحكام الرجالية. بالتاب حسب رأيي وحسب مبناي في علم الرجال، لا على ممكن مبناي موافق على مبنى المشهور، ممكن على خلاف مبنى المشهور. ذكرت حكم أسانيد الكتاب، بس ذكرت أسانيد المعتبرة. فأما إذا كان الحديث مرفوعا في نقل الحديث ذكرته، الطوسي مثلا يا الصدوق رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، بس هذا معلوم حديث مرفوع. وهكذا حديث مرسل هكذا. وأما إذا كان الحديث من حيث السند ضعيف لم أتذكر بضعفه. الرابع، التخريجات والإرجاءات. عمدت إلى تخريج كل حديث من مصدره معتمدا على ما عينته من تبعات المصادر في فهرسها الخاص في آخر الكتاب، ومضافا على ذلك أرشدت الغاري إلى مزيد من المراجع المتكفلة لمزيد من الأحاديث المناسبة. ذكرت ذلك بقولي إن شئت أكثر من هذا فراجع كذا وكذا، واعتمدت في هذا الإرجاء على الجوامع الأولية الأصول الأربعة والجوامع الكبيرة المتأخرة. الخامسة، مدار أحاديث موسوعتي. صرحت بأن الكتاب ليس هاويا لأحاديث الأحكام الشرعية، بل يحتوي على ما يزيد المؤمن معرفة في مجالات العقيدة والأخلاق وما يفيده في الاجتماع وأمر المجتمع. السادسة، ترتيب الكتاب. رتبته على العناوين المختارة مرتبة على حروف الموجم، والعناوين المستخرجة من المتن حسب ما يدل عليه أو موضوعه. وقد بلغت 900 عنوان إلا واحدا. وإذا كان العنوان واسعا قسمته إلى عدة عناوين فرعية تحت عنوان الأصلي تشتمل على عدد أكبر من الأحاديث. وقد بلغ عدد أحاديث الموسوعة كلها غريبا من 16,000 حديث. السابع، شرح الكلمات والاستفادة من الأحاديث. شرحت الكلمات التي وجدت لها صعوبة تسهيلا على المراجعين. وكذلك قد أذكر بعد الانتهاء من إيراد الأحاديث مجملا لما استفدت منها حسب رأيي. الثمانية وآخرها. ومن المهمات التي قمت بها أني اهتممت بالأسانيد فأوردتها ثم ذكرت أحكامها كما ذكرت سابقا، لكنه لم أكتف بذلك، بل قمت بعمل لعل علمي، وهو المشيخة التي اتصلت من خلالها بالمؤلفين العوائل ومنهم إلى محاور الرواية، فذكرت في مقدمة كتابي مجموعة من الطرق المعنأنة المتصلة إلى المشايخ الكرام مؤلفي الكتب الأصول الحديثة فمن بعدهم، وعقدت في خاتمة الكتاب المشيخة الجامعة لأسماء بعض مشايخي العظام من الأعلام الذين أجازوني بالإجازات العامة، البالغ عددها عدد الإجازات إلى 40 إجازة، ولكن ذكرت في الكتاب بس 8 منهم، ذكرت من مشايخي الآيات العظام سماحة السيد محمد رضا الموسوي الجلپایگانی وسماحة الشيخ محمد علي العراقي وسماحة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي وسماحة الشيخ آغا رضا المدني الكاشاني وسماحة السيد علي الفاني الشهير بالإصفهاني وسماحة الشيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال وسماحة السيد مصطفى الصفائي الخنصاري وسماحة والدي العلام رحمهم الله، وبحق إجازاتهم عن مشايخهم وبطرقهم ذكرت الأحاديث. وهذا العمل أي ذكر المشايخ وترتيب المشيخ في الكتاب، لا بس أذكر خاطرة، كنت في سفرتي الماضية بالنجف الأشرف وجدت أحد من المشايخ بالنجف الأشرف وهذا عجيب، قال ليس لي إجازة من أحد في نقل الرواية، ولكن أنا بنفسي أستر الإجازة. قلت كيف شيخنا إذا مو عندك طريق فكيف أنت تستر إجازة؟ فإذا كان هم بالنسبة إلى النجف الأشرف عاصمة العلم وجامعته هكذا، بس يكفي بالنسبة إلى عملي في الكتاب. وكتاب قلت لأساتذة طبع إلى حد الآن، حيث أنا اتلعت طبع لأول مرة في عام 2002 في بيروت في 12 مجلد توسط دار إحياء التراث العربي لمالكها حاجي مصطفى فولادگر الإيراني الله رحمه، حيث توفى قبل شهرين، والآن ولده حاجي محمد بيننا حاضر. مرة الثانية عام 2007 مع تنزيد جديد للحروف في 4 مجلد، ومرة ثالثة في 2008 مع تنزيد الطبعة الأولى في 12 مجلد. وأنا لا أدري بعد عام 2008 طبع أم لا. أيسو أنا كنت في إصفهان والكتاب في بيروت، ولا أدري كيف يعمل بالكتاب. قبل أن أختم كلامي أريد أن أذكر لكم أيسو اليوم عندنا في إيران يوم أول السنة، نحن نسميه بيوم نوروز. اليوم يوم أول السنة عندنا في إيران ونوروز. أقرأ للأساتذة حديثين أو ثلاث من الكتب الأربعة، من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رفعه، معلوم حديث مرفوع، قال لكن نحن في جوار أمير المؤمنين والحديث من الأمير المؤمنين. قال أتي علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين اليوم النيروز. فقال عليه السلام اصنعوا لنا كل يوم نيروزا. والحديث الثاني أيضا من الصدوق في الفقيه رفاه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال نيروزنا كل يوم. والحديث الثالث من الشيخ الطوسي المدفون في جامعه قريبا منا رفعه إلى معل بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم النيروز فاقتسل وعلبس أنزف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون صائما ذلك اليوم. مصباح المتحجد للشيخ الطوسي. وأختم كلامي مع معذرة بذكر أبيات في مديح هذا البلد الطيب الطاهر النجف الأشرف بلد أمير المؤمنين، لخالي آية الله الشيخ هادي ابن شيخ عباس ابن شيخ علي ابن شيخ جعفر كاشف القطاع في مديح النجف الأشرف. قف بالنياق فهذه النجف. بس أكون فعليا ماكو نياق وناقة، ولذا ما أخذ الإجازة من الحفيد الشيخ هادي جناب شيخ عباس أنا غيرت البيت. قف يا محب فهذه النجف أرض لها التقديس والشرف، ربع ترجلت الملوك به وبفضل عز جلاله اعترفوا، حرم تطوف به ملائكة الرب الجليل وفيه تعتكف. وصلى الله على محمد وآله.
طيب الله يحفظك
بخدمتك.